بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا منزلان يا منزلان يا منزلان بمحال الطرف لا برحت، سقي السحائل من كلبان والكتب كم قلت نجدا وما أعني سواك بي، كم قلت نجدا وما أعني سواك بي، وعرب نجد ومن في ظنك العرب. إني وإن عنك عاقتني يدا قدني بين جسمي فقلبي منك مغترب. لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، ولا محنة كلا ولا وصف سيدي يا أبا عبد الله. يا غوث كل الورى إن عمه، يا غيث كل الورى إن عم عامهم جذب، ويا قوتهم إن نابت النوب. يا غيث كل الورى إن عم عامهم جذب، ويا قوتهم نابت النوب. إن يصبح الكون ذات اللون بعدك والأيام سودة، وحسن الدار مستلب. فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولا تغنيها من دونك شهب إن يصبح الكون ذات اللون بعدك والأيام سودا، وحسن الدهر مستلب. فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، يا ما ولا تغنيها من دونك شهب سيدي. الله ما سيف شبر نال منك، ولا يدا سنان وإن جلت لارتكب. لولا الهدى لولا الهدى أغضب رب الهدى وأبوا نصف الولى، وتحمل المنتظر الصبور. اي اصابك النفر الماضي بما ابتدعوا، اي ومن ولسان حال أي مؤمن ومؤمنة الشاب للحضور لزيارة قبر أبي عبد الله، خصوصا هذه الأيام يوم الأربعين اللي صادف في كربلاء يوم الأربعين صادف الأربعاء وليس الثلاثة، الأربعين يوم الأربعين الأربعاء يعني الثلاثاء مساء ليلة الأربعين. فالكل يتمنى أن يكون في هذه الأيام في تلك البقعة المباركة. وهنا ربما يطرح السؤال، السؤال إن كان سؤال يعني مرة الواحد يستفهم، عند حب الاستفهام حب الاستطلاع لا بأس يسأل ليعطيه الجواب استوضح لتبين له الحقيقة، ومرة لا، الغرض التعدي والتهجم كما حصل كثيرا بالنسبة لزيارة القبور زيارة المراقد. البعض من غيرنا طبعا يتهجم على هذه الزيارات وعلى هذا العمل أساسا، يقول هاي القبور شرك وزيارتها حرام، ما يجوز الصلاة عندها، ما يجوز الإنسان يدعو يصلي يتوسل بأصحاب هذه القبور والمراقد الطاهرة. قصده التهجم والإساءة وما إلى ذلك من الأخلاق المرفوضة الإسلامية، فهذا احنا لا علينا فيه. هو يعبر عن وجهة نظره، هو حر ليعبر عن وجهة نظره، لكن مرة الواحد يسألنا يستفسر يستعلم يستوضح. سامع بأن زيارة القبور شرك، زيارة القبور حرام، فجاي يستفهم كما يحصل كثيرا أيضا، فما الجواب على ذلك؟ هل هناك شبهة في زيارة القبور حقيقية وينبغي أن نتوقف عنها؟ على الأقل نعمل بالإحتياط نروح إلى زيارة القبور، أو أن هذا الكلام كلام خالص؟ اللي يمنعون ويحرمون زيارة القبور يستندون إلى مجمل آيات في ظاهرها. مثلا يقول القرآن الكريم يحكي عن لسان المشركين اللي كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الأصنام، يقولون لهم أنتوا ليش تعبدون الأصنام؟ ليش تعبدون الشجر الحجر الأصنام الأوثان؟ ليش العبادة؟ ليش ما تعبدون الله؟ فكان جوابهم ماذا؟ جوابهم أنه إحنا ما يعبدونهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول ذولاكم كانوا يقولون نفس كلامكم، يقول إحنا نتقرب إلى الله بزيارة هذه القبور والمراقد، وهذا كلام يعني كلامكم إحنا اللي نزور القبور مثل كلام الوثنيون يعبدون الأوثان لتقربهم إلى الله زلفى، وانتم تزورون المراقد لتقربكم إلى الله زلفى، فما الفرق بينكم وبينهم؟ هذاك شرك وهذا شرك. والجواب هذه مغالطة، مغالطة ما يقولها إلا أحد اثنين لا ثالث لهما، إما أن يعني هو أيضا يغالط نفسه، يعني هو يعلم أنه جاي يقول غلط فجاي يمشي الغلط حتى على نفسه وعنده أهواء ومغرض، إما هذا أو يدل على جهل الطرف اللي يقول لك الكلام، لو هو مقتنع بهذا الكلام يدل على أنه جاهل، جاهل بهالمسألة على الأقل، لأنه أولا إحنا ما نعرف أولئك كانوا يعبدون، اللي كانوا يعبدون الشجر والحجر والملائكة كانوا يعبدون من دون الله، احنا ما نعرف، احنا نزور، احنا نسلم على صاحب المرقد الشريف، على الولي الامام المعصوم حجة الله الانسان الطاهر المدفون هنا، نسلم عليه نتبرك به نستشفع به الى الله نجعل شفيعنا الى الله، ما نعبده
ولكن كانوا يعبدون الوثن والشجر والملائكة ويقولون هذول يقربونا إلى المعبود الكبير، هذا معبود صغير، هذا رب صغير، يقربونا إلى الرب الكبير إلى الله عز وجل. هذا كلام طبعا غير صحيح، هذا كلامهم. العبادة في وصف عبادة، احنا لا نعبد، يعني هذا المثل، هذه الآية لا تنطبق علينا، احنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأولا احنا لا نعبد القبور أيها الأخوة، احنا نتشفع بها، ندعو عندها، نصلي عندها، نستشفع بأصحابها، نتقرب إلى الله بهالشكل وليس بالعبادة. وإلا الكل منا يعبد الله، اللي يروح إلى حرم الإمام الحسين، إلى حرم العباس، إلى الإمام الرضا، إلى هنا هناك، ماذا يصنع؟ يقف يصلي، يصلي إلى القبلة، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما يصلي إلى العباس الحسين كما يتصور البعض من الجهلة. احنا نصلي لله، نروح في الحرم المقدس نقرأ القرآن، نصلي إلى القبلة، نخاطب الله عز وجل، هذا أول. ثانيا أيها الأخوة، ثانيا احنا لا علينا بما يقول زيد وعمر، احنا علينا بسيرة النبي وعترته الطاهرين صلوات الله عليه أجمعين. أنا مو ملزم أن أعمل بفقه ابن تيمية أو هذا وذاك، احنا نشوف سيرة النبي وأصحابه وأهل بيته كيف كانت، ذيك اللي أنا ملزم بها. إن وجدت جوابا في القرآن فبها، وإلا ففي سنة رسول الله ومنهاج الأئمة الطاهرين. أركز على منهاج الأئمة الطاهرين، الكتاب سنة رسول الله. احنا كشيعة نعتقد أن أخبار وروايات عن البيت ضمن السنة، هي مع السنة، مقدرين كيف؟ فإذن الكتاب والسنة ومنهاج الأئمة الطاهرين من أهل، احنا ملزمين بهذا. أما ابن تيمية ماذا يقول، فلان ماذا يقول، هذا ماذا يقول، احنا لا علينا به. فأنت ليش تفرض رأيك علينا؟ أنت الفزم برأي من شئت، لكن لا تفرض رأيك علي. احنا نجد أيها الأخوة، نجد في سيرة النبي وأصحابه والأئمة الطاهرين أنهم ساروا القبور، واحد استنكر عليه. النبي صلى الله عليه وآله زار قبر أبيه، زار قبر أمه، أبوه كان متوفي في بني النجار راح زاره، أمه كان يأتيها، أم آمنة بنت وهب، كان يأتيها بين الفينة والأخرى يدعو لها، يسلم عليها، يزور قبرها. في المدينة المنورة لما دفن شهداء أحد حمزة سلام الله عليه، أسد الله وأسد رسوله، واللي مع شهداء أحد، زارهم رسول الله وأمر بزيارته. والزهراء عليه الصلاة والسلام كانت تخرج بين مدة ومدة تزور شهداء أحد، وهذول شهداء أحد اللي رايح إلى المدينة بتشرف لزيارة الرسول وإحنا الحج، شايف اليوم ما في قبور، ما في مراقد، يعني الأرض مسطحة. في يوم من الأيام كانت هنا مراقد، كانت أضرحة وكان بناء، والناس كانوا يجون حضرة في حرم في مكان يدخلون يسورون. بعدين هدمت هذه المراقد والصروح الشريفة الإسلامية الأثرية، بعد ذلك هدموها كما هدموا قبور الأئمة في البقيع وسائر القبور. فرسول الله يزورهم، والزهراء تزورهم، والأصحاب يزورونهم. نعم هناك شيء واحد، هذه الدراية اللي ينقلونها ويكتبونها هنا وهناك بعض الأحيان وفي الكتب ويستندون إليها وفيها مغالطة أيضا، وهي أنه النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر في المدينة وفي المكة، في مكة أيضا بالخصوص في المدينة، وجد ظاهرة غريبة، وهي إذا مات عزيز لأسرة لقوم، أبوه كان كبير يحبه مات بعيد عنك، أمهم مات، شاب عزيز عندهم في البيت مات، فيروحون يدفنوه، يجون إلى قبره بدل أن يعبد الصنم بمرور الزمن، يقول أنا ليش أعبد صنم؟ أنا أعبد هذا القبر، هذا صنع قبر لأبي بعدين يعبده من دون الله، صنع قبر لأمه بعدين يعبده من دون الله، صنع قبر لولده لعزيزه لأخيه بعدين يعبده من دون الله، لأنه هو بالأساس عند عادة عبادة الصنم هذه متأصلة فيهم، متجذرة فيهم، لازم متوارث من آبائه لازم يعبد صنم، فيقول ليش أنا أسوي صنم هنا؟ هذا قبر أبي يسوي منه صنم، أو حتى ما يسوي منه صنم، يعبد هذا بدل أن يجعل لنفسه صنم، يقول هذا الصنم يعبد هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله هذه الظاهرة والمنظر نهى عن زيارة القبور في البداية، نهى عن زيارة القبور، إلى أن استقر الإسلام والإيمان في النفوس شوية شوية قليلا قليلا. في البداية ما يعرفون شيء من الإسلام، الإسلام أتى يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بعدين يقول لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمهم الصلاة، علمهم صوم رمضان، علمهم الحج، علمهم الزكاة، علمهم الخمس، الأحكام شوية شوية. فلما استقر الإسلام في البلد، حينما حط الإسلام بجيرانه في نفوسهم، قال لهم أنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أما اليوم فزوروها، روحوا زوروها، لأن بعد اليوم لا يخشى من زيد وعبيد يروح عند قبر أبيه يعبد من دون الله، لا صار عنده وعي، يجي إلى القبر يقرأ فاتحة، يقرأ قرآن، يجي إلى القبر يصلي ركعتين على روح الميت، يتلو عليه آيات من الكتاب الكريم، سور من القرآن العظيم، فالصبغة كلها تغيرت، النفوس تغيرت، الأفكار تغيرت، العبادة تغيرت، صارت لله وحده لا شريك له. فالقوم شو يسوون؟ يجون يأخذون الجزء الأول، يقول النبي نهى عن زيارة القبور. نعم أنا أعرف نهى عن زيارة القبور، لكن ليش نهى عن زيارة القبور؟ هم هيقولها للناس، يعني لا تخفي على الناس علة منع زيارة القبور، سبب منع زيارة القبور، قول السبب شنو كان، ثم قل للناس أيضا أن الرسول قال كنت قد نهيتكم واليوم زوروها، هذه الجملة هم قولها، هذه الحقيقة أيضا بينها، وأكو فرق بين من يزور القبر معتقدا بربوبيته يعتبر إله من دون الله، وبين من يجي عند القبر يقرأ القرآن كتاب الإسلام، يقرأ فاتحة، يصلي لله، يجي يذكر هذا الميت بخير، يترحم عليه، يغفر له، يستغفر له، يصلي عنده، هذا عمل مستحب دعا إليه الإسلام، هذا عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله أصحابه كثيرا، يذكرون في الصحاح، الآن أنا ما أذكر أي من الصحاح حتى أحدد اسمه يعني، لكن أدري هذا في الصحاح أن الناس أصيبوا بقحط، صار عندهم قحط، قلة مؤونة في عهد أبي بكر، فتحدثوا فيما بينهم شو نسوي، فقال لهم بعض الأصحاب، يقول لإخوانه، يقول للآخرين، للناس، عامة الناس، يقول تعالوا افتحوا كوة ف فوق بيت النبي، فوق قبر النبي، حرج الرسول صلى الله عليه وآله، افتحوا قوة بين القبر بين السماء، روحوا هناك توسلوا برسول الله فهو شفيع الأمة، هو عملكم، هو مستجاب الدعوة، ادعونا توسلوا به يدعو الله لكم. وبالفعل اجوا الناس واجتمعوا تحافتوا على قبر رسول الله، وصار ذاك اليوم يوم عظيم من البكاء والنياحة والدعاء والاستغاثة. وين؟ في محور واحد، وذاك المحور هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كانت زيارة القبور حرام، حرام في كل حال، سواء كان قبر النبي ولا قبر غير النبي. وأيضا ورد في كتب معتبرة من العامة أن المنصور الدوانيقي اجى إلى الحج إلى المدينة، قبل الحج بعد الحج، المهم اجى إلى المدينة، فكان معه الفقيه، فقيه المدينة ذاك اليوم مالك بن أنس، ذاك اليوم مالك فقيه المدينة، فوياه يمشي يعني يستعلمه، يسأل منه ملاحظات، يستفسر منه، يستفهم منه على اعتبار فقيه. فلما وقف في حرم النبي قال له: يا مالك، أنا أحب أدعو أشتغل بالدعاء، تقول أتوجه إلى القبلة في دعائي ولا أتوجه إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، بل إلى قبل حبيب الله رسول الله محمد بن عبد الله. شنو اللي يصرفك عنه؟ أنت القبلة لازم تصلي إليها، في حال الصلاة يجب أن تتوجه إلى القبلة، أما في حال الدعاء ولازم تتوجه إلى القبلة. سو توجهت للقبلة تبعها ونعمة، وإلا مو لازم تتوجه إلى حرم رسول الله، إلى البقعة الطاهرة، إلى المثوى الكريم، إلى رسول الله، إلى نبي الرحمة، توسل به إلى الله، خلي شفيعك إلى الله. مالك يقول له، يقول له: خلي شفيعك إلى الله، خلي واسطتك إلى الله عز وجل. فالتفت المنصور إلى قبل النبي صلى الله عليه وآله، وصار يدعو ويتشفع برسول الله، ويدعو الله بحق رسول الله، بجاه رسول الله، بعظمة رسول الله. وإحنا أيها الأخوة، لو نسرد الأدلة في هذا الموضوع، الأدلة كثيرة 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 يطول فيها الحديث، إنما أريد أن أقول ملخصا أن زيارة القبور كانت من عهد رسول الله وفي عهد أصحابه وإلى يومنا هذا هي الصبغة العامة للمسلمين، كل المسلمين في كل أقطاع العالم الإسلامي، في كل حواضر الإسلامية الناس عندهم مراقد ويزورون، في الشام أكو مراقد يزورون، في العراق في مراقد تزار، في مصر مراقد تزار، في فلسطين مراقد تزار، في الأردن مراقد تزار، في إيران مراقد تزار، في تركيا مراقد تزار. قبر أبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في تركيا، والناس يرحون في فتح القسطنطينية هناك، في حرب الروم، مو فتح القسطنطينية، في حرب من حروب الإسلام مع الروم، استشهد هناك ودفن، واليوم يزوروا أكو مسجد وإلى مقام وقبر ويزور. وهذه ليست خاصة يعني بنا إحنا كشيعة، لكل المسلمين عندهم هذه عادي، كانت عند الناس، كانت ولا زالت، إلى أن ظهر بعض الناس عندهم بعض الأفكار الشاذة، كان هو يرى يعتقد بأن فكرة هو الصحيح والكل غلط، يرى الناس ها غلط جميعا يراهم في باطل بس هو صح. اليوم ليست المشكلة في كون واحد عنده رأي معين، لا، المشكلة في كون هؤلاء أصحاب الرأي الشاذ في كونهم يريدون فرض هذا الرأي على الآخرين. يا أخي، أنا أرى زيارة القبور مستحبة، لكن ما أفرض رأيي عليك، تحب تزور أنت ما تحب تزور كذا، أنا أرى تعظيم شعائر الحسين، إقامة مجالس الحسين، البكاء على الحسين، اللطم على الحسين، أرى هذه كلها أعمال مستحبة تقربنا إلى الله زلفى، ونكرم بها رسول الله، نعزي بها فاطمة الزهراء. لكن ما أفرض رأيي عليك، ما أقول لك تعال أنت أيضا سوي لك حسينية وتعال أنت على الحسين وخلي مجلس الحسين، لا، أنا هذا رأيي وأنت ذاك رأيك حر. يعني المشكلة ليست في كونهم عندهم رأي شاذ بعضهم، ما أقول لك السنة، إخواننا السنة قلت لك في مصر، في الأردن، في فلسطين، في سوريا، في كذا، في البلد، في ذاك البلد، في مراقد تزار، مراقد كثيرة، قبر صلاح الدين الأيوبي يزوره، قبر ابن العربي يزار، قبر خالد بن الوليد يزار، قبر بلال الحبشي كما يقال ينسب إلى بلال في سوريا يزار، رأس الحسين في مصر يزار، هذه موجودة يعني في بلاد المسلمين، عامة المسلمين. لا، هذه فئة صغيرة محدودة تمكنت، الله سبحانه وتعالى مكنهم، فلما وجدوا في أنفسهم مخنة أول شيء سووا أنه فرضوا رأيهم، وهذا هو عين الاستبداد، هذا الاستبداد القهري، أنك أنت جاي تفرض رأيك على الآخرين، أنت قول كلمتك وخلاص، قول أنا عندي زيارة القبور حرام، زيارة القبور منافية للإسلام، يعني الزيارة وهذه العمل منافي للشرع، أنا أروح أنظر في ذلك أشوف كلامك صحيح ولا مو صحيح، أتحقق على إنسان مثلك، عندي كرامتي وعندي عقلي، إحنا أمة، أنا مو واحد ضايع بين الناس، لا إحنا طائفة كبيرة، إحنا أمة كبيرة، المسلمون كلهم عامة المسلمين يزورون القبور والمراقد، هذول كلهم يشركون بالله، بس أنت اللي ما تشرك بالله، إحنا هذا كلام، هذا أي عاقل يقبل بمثل هذا الكلام؟ فئة صغيرة محدودة تعتبر نفسها فئة موحدة والبقية كلهم مشركون، كيف يقال هذا؟ كيف تسمح نفوسهم أن ينسبوا الشرك إلى سائر المسلمين؟ وقد ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، أنت لو كفرت مسلم يعني شنو؟ يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجرد تلفظه بالشهادتين هذا يحقن لك لو ما للمسلمين عليه ما على المسلمين، صار مسلم. حين احنا لو عندنا واحد مسيحي يهودي بوذي نصراني مجوسي يريد يصير مسلم، شو نسوي له؟ شو نقول له؟ كيف يصير مسلم؟ نقول له خلاص شهد بشهادتين، بس يشهد بشهادتين عن قناعه طبعا يصير مسلم. فمن كفر مسلما وإن كان فاسق، ما يصلي، ما يصوم، ما يجوز أكفر، من كفر مسلما فقد كفر. شلون تجون بجرد قلم تشتغلون على الملايين من المسلمين تعتبرهم دولة كفار ومشركين وعباد قبور وما أعرف عباد، حتى عباد وثن يسمونه عباد وثن، هذه التربة يسميها وثن، بأي شكل من الأشكال يريد ينسبك إلى الشرك، هذا غير صحيح. أنا أنصحهم أن لا يعاودوا إلى مثل هذه الاتهامات الرخيصة والتي تفرق كلمة المسلمين، تفرق شمل المسلمين، شتت كلمة الإسلام والمسلمين. إحنا علينا أن نكون متحاربين متآخين، نرص صفوفنا في مقابلة العدو، في مقابلة الكفار المعتدين علينا، لا أننا يكفر بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا. أعود لحديثي أنه إحنا شنو وجهة نظرنا؟ وجهة نظرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله، زار قبر أبوه، زار قبر أمه رضوان الله عليهما، وأنه زار قبور شهداء أحد، وكان يزور كثيرا بل كل يوم بعض الأحيان، كل يوم كلما خرج من بيته أو أراد العودة إلى بيته يزور قبور البقيع، يسلم عليهم، يدعو لهم، ويصلي عندهم. هذا البقيع يمنه، هو صنع قبور يزورها. إلى تقول لي ما كان عليها طلاب من ذهب ومنائر، أقول لك ذاك اليوم كانوا فقراء، وكان الميتون أفراد عاديين. يعني اليوم الناس ينظرون إلى عبد الله الحسين، إلى الأئمة الطاهرين، الإمام أمير المؤمنين، سيد الوصيين، ابن أبي الفضل العباس، ينظرون على إلى هؤلاء على أنهم رموز الدين والتقى والفضيلة، وقبورهم صايرة، هذه المراقد الطاهرة صارت مجمع للقلوب اللي تهوي إليها للدعاء والتضرع إلى الله والتوسل إلى الله وزيارة الأربعين. أيها الأخوة، زيارة الأربعين شنو الهدف منها؟ أساسا أجوا الناس لزيارة الأربعين، لزيارة قبر الحسين سلام الله عليه، أساسا أجوا للاستلهام من روح الحسين، للمشاركة في أهداف الحسين، ولو مشاركة شكلية، ولو حضور عند قبره، ولو مشاركة بعواطفه وقلبه كما قال جابر، وسنذكر ذلك غدا إن شاء الله، لأن الأربعين يوم الأربعاء، فغدا جابر ليلة الأربعين. قبر الإمام سلام الله عليه، قبر الإمام أمير المؤمنين كان مخفي. ليش مخفي؟ لأن أعداء الإمام حاولوا مرارا وكرارا نبش قبور علي بن أبي طالب والعلويين وآل رسول الله، حتى حاول الحجاج بن يوسف أن يهدم قبر النبي، قبر النبي حاول بس ما قدر. شاف وقف إلى المدينة، وقف على قبر النبي، شاف الناس يطوفون حوله يسلمون على رسول الله، يتبركون بقبره، يتضرعون إلى الله عنده، يستشفعون به إلى رسول الله، وهي سنة ماشية جارية. فقال لهم: ويلكم، أتطوفون برمة بالية؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله أصبح رمة بالية، هل لا طفتم حول قصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ ما تحولوا تطوفون حول قصر عبد الملك بن مروان؟ صور هاي النظرة، هاي النظرة الحجاجية. اليوم هذه النظرة قائمة في نفوس بعض الناس، يرى النبي رمة بالية، والشهداء الصالحين الأئمة الطاهرين يشوفهم رمة بالية. احنا مو ملزمين أن نأخذ برأي الحجاج، أنا ملزم أخذ برأي محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أشوف النبي وعترته الطاهرون ماذا صنعوا، فأسير على نهجهم ومنوالهم، مو أشوف الحجاج بن يوسف الثقفي شنو قال. هذا واحد فاسق ظالم كافر فاجر، أنا لا عليه فيه. كذلك قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعني مخفي، مو بس ما على قبر، لا مخفي، ما يعرفه إلا خاصة أهله، أولاده عقبته يعرفوه ويجون بين مدة ومدة يجون إلى زيارته. الإمام زين العابدين سلام الله عليه أجا من المدينة إلى النجف إلى الغريب لزيارة قبر جده، وأول ما تعرف عليه أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، صاحب الدعاء المعروف دعاء أبي حمزة اللي يقرأ ليالي رمضان، سحر رمضان استحب قراءة دعاء أبي حمزة. الدعاء يروي عن زين العابدين، هو فقيه عالم أزدي من أهل الكوفة من بني أزد، يقال له ثابت بن دينار، اسمه ثابت بن دينار، ملقب بأبي حمزة الثمالي نسبة إلى بني ثماله، وهو رجل أعرابي كان، لكن من حظ الحسن، من توفيقه، من فضل الله عليه، انه التقى اول مرة التقى بزين العابدين سلام الله عليه. فاستمرت اللقاءات بينه وبعد زين العابدين مع الامام الباقر مع بعدين مع الامام الصادق وبرهة من زمن مسلم جعفر ثم توفي. لهذا الامام الرضا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول ابو حمزة بيننا كسلمان مع رسول الله لانه خدم 4 منا وقف مع 4 تعلم منهم استنار بنورهم زين العابدين والباقر والصادق وبرهة من زمن موسى بن جعفر. الحافظ ابو حمزة الثمالي ايها الاخوة في اول لقاء مع زين العابدين يقول انا كنت في مسجد الكوفة اصلي شفت دخل واحد شاب ومن ورائه غلام اسود يمشي غلامه فاخذتني هيبته جلبت انتباهي نور وجهه جلالة قدره هيبته اثرت في نفسي يقول فصرت اتابع بنظراتي شايف واحد لما يعجبك شغله اتابعه بنظراتك انا اتابع الرجل بنظراتي شفت وقف ورفع يديه الى شحمة اذنيه كي يكبر يصلي يقول ثم ارسلهما بالتكبير الله اكبر. يقول لما قال الله اكبر انا ما من شعرة في بدني الا ووقفت من هذه كلمته من صوته من اداء للتكبير هز بدني من شدة. يقول صلى 4 احسن ركوعها وسجودها احسن صلاة شفتها. تعجبت قلت في نفسي هذا منه. خلص ثم خرج طلع من مسجد الكوفة تبعه الغلام اسرع جاب في مناخ الكوفة برا خارج المسجد في الساحة في امام المسجد المناخ من المكان اللي ينيخون الابل والحيوانات. يقول راح من مناخ الكوفة جاب نجيب وناقة يعني جواد اصيل وناقة. الغلام هو ركب النجيب والرجل هذا العظيم ركب الناقة. يقول شفت راحوا يحرون انا ما عرفت منو هذول اجيت مسرع الى الغلام تمسكت فيه قلت يا غلام من هذا؟ قال او تخفى عليك شمائله وعلم يعرف هذا؟ قلت والله انا ما عرفنا منه. قال هذا علي بن الحسين زين العابدين. عجيب زين العابدين جئت الى الامام اتبرك فيه اقبل ايده اسلم عليه يقول الحنيت اقبل رجله ما قبل يدي قوم لا تصنع هذا الصنيع التعظيم لله عز وجل لا تسوي هالشكل. قلت المهم يا ابن رسول الله ما الذي اتى بك؟ شافك انت من المدينه هنا الكوفه كيف جاي وليش ولماذا؟ فقال ما رايت اللي اتى به للكوفه اللي شفت رجعت اصلي في مسجد الكوفه هذا الغرض. ولو علم الناس ما في ذلك من فضل لو يدرون الناس شنو من فضل في زيارة مسجد الكوفة والصلاة في مسجد الكوفة ولو علم الناس ما في ذلك من فضل لأتوه حبوا كانوا يجون تحت بس الناس ما يعرفون قدر مسجد الكوفة. المهم فأنا جاي لهالغرض. ثم التفت إلي شاهد هنا يا الأخوة شاهد هنا قال أنا أخذ رأي زي العابدين أشوف زي العابدين شنو قال مو ابن تيمية شنو يقول أنا ما قلد ابن تيمية خلي زيد عمرو يقلد ابن تيمية ويأخذ برأي ابن تيمية لكن لا يفرض رأي عليه. أنا أخذ رأي علي ابن الحسين زين العابدين. يقول قال لي يا أبا حمزة أو قال لي بسمه نادى يا ثابت قال لي يا ثابت انا رايح ان شاء الله عليك انا رايح لزيارة قبر جدي امير المؤمنين، يعجبك تجي رافقنا؟ قلت نعم يا اخي مرشد. وين قبره؟ قلت تعال. يقول فكان يمشي الامام، يعني الامام على ناقته وانا اسير في ظل ناقته امشي وياه خارج الكوفة لما صرنا بالغريب. يمشي يمشي حتى وصل الى بقعة بيضاء تلمع نورا، بقعة بيضاء تلمع نورا، وقف قال لي يا ابا حمزة هذا قبر جدي امير المؤمنين. ثم نزل الامام بابي وامي وقف يقرأ الزيارة، زيارة امين الله. ما ادري من منكم قاري زيارة امين الله؟ اللي مو قاريها فالليلة يروح يفتح كتاب كتب الادعية فاتح الجنان غيره وشوف السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده. السلام موجه، خطاب موجه للامام امير المؤمنين زين العابدين يكلم جده امير المؤمنين. مرة واحدة ابو حمزة يقول شفت واحد اعرابي مر، اعرابي من اهل بادية مر. فالامام خاف يخشى، كان يخشى يمكن هذا راح يعرف ان هنا قبر الامام وقد يعني يروح يخبر السلطات ويجون ينبشون قبر الامام يشتكون حرمة الامام. فيقول بس وقعت عينه على الاعرابي مرة واحدة غير صيغة الدعاء، جاي يخاطب الامام يسلم عليه. مرة فجأة نشوف الزيارة جنابك شوفها تلاحظ هاي النقطة. يقول مرة واحدة غير اسلوبه وجه كلامه الى الله، صار يدعو كأنه يدعو. يقول اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها والى اخر الدعاء. فغير كلامه رأسا من صيغة الخطاب المباشر لجده امير المؤمنين الى دعاء وخطاب لله عز وجل. فزيد العابدين يزور قبر جد امير المؤمنين ودار قبر ابي عبد الله الحسين وجابر بن عبد الله الانصاري اللي رحنا ذكره وانتم تعرفوه سامعين كثير عنه وعن زيارته. جابر بن عبد الله الانصاري صحابي، انت مو تقول لي اخذ برايه الصحابه، لان هذا صحابي ليش تاخذ برايه؟ اجى زار قبر الحسين القضيه المعروفه. وما هو عطيه العوفي؟ عطيه العوفي هذا رجل فاضل رجل محترم، الامام سلام الله عليه سماه عطيه. تعرف أنا أبوه لما رزق بعطية جاب الولد إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى الإمام يأخذه يأذن في أذن اليمنى يقيم في اليسرى يباركه. فالإمام التفت إليه قال له ما سميته؟ شنو سميته؟ قال يا أمير المؤمنين ما كنت لأسبقك في تسميتي، أنا ما أسمي أنت تسمي. فقال له الإمام خذ إليك عطية الله، هذا عطية الله فسمي عطية عطية العوف. يعني هو من ساعة ولادته هو من شيعة علي بن أبي طالب. الإمام سمى. والحب والبغض أيها الأخوة يتوارثان، لما يكون الآباء عندهم بغض وحقد على آل البيت شوف الذرية أكثرهم على نفسها. وإن كانوا الآباء والأسلاف والأمهات ها طينتهم معجونة بولاية أهل البيت أولادهم يكونون مثلهم. لهذا يكون الشاعر قد ينسبان هذان البيتين هذان البيتان الى ابي الاسود الدؤلي وربما الى غيره. يقول لا عذب الله، بعضهم ينسبها الى صاحب ابن عباس. يقول لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتني باللبن. وكان لي والد يهوى ابا حسن فصرت من ذي وذا، يعني من أمي وأبي، يعني أنا توارثت من أبي وأمي، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنين. الحب والبغض يتوارثا.
هذا احنا نقرأ في التاريخ شيعي ذرية جابر بن عبد الله الأنصاري، هذول ذرية كبيرة حفظوا نسبهم، يسموهم بيت الأنصاري، أنصاري. طبعا مو كل واحد يقال له أنصاري، يعني بالضرورة هو من أبناء وأحفاد وذرية جابر الأنصاري، لا، في أسرة هذول يشعرون أنهم ينتهي نسبهم إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، كلهم موالين لأهل البيت، ما طلع منهم واحد يكره أهل البيت، يمنع زيارة مرافقهم، يقول هذا عمل كفر شرك، مستحيل ما تشوف واحد بينهم بهذه الصيغة بهذا الشكل. وكثير من الناس كانوا خوارج، ذريتهم خوارج، أسرتهم خوارج، إلا من شد ولده. عادة الحب والبغض يتوارثان أيها الأخوة. يعني أشعث بن قيس هذا واحد خبيث خارجي، صار خارجي، صار من أعداء علي بن أبي طالب، ابن محمد بن أشعث شارك في مقاتلة مسلم بن عقيل يوم اللي كان في الكوفة، حاصروه حفولة حفيرة، ضربه بالسيف على شفته، قطع شفته والدماء كانت تسيل منه إلى أن مات، إلى أن استشهد بأبي وأمي. ثم اشترك محمد بن الأشعث في الهجوم على الإمام الحسين وشارك في قتل الحسين. أخته جعدة بنت الأشعث سمت الإمام الحسن سلام الله عليه. الأسرة الوصخة، الأسرة الحاقدة الفاجرة، هذول يطلع منهم إنسان طيب يعني بالصبر؟ لا، سلالتهم ذريتهم. وعندنا أمثلة كثيرة أيها الأخوة، أمثلة كثيرة أن الأبناء على دين الآباء. إحنا نشكر الله، نحمد الله، نشكر الله ألف مرة، مليون مرة، في كل آن، في كل يوم، على أن آبائنا وأمهاتنا وأسلافنا كانوا محبين لآل بيت رسول الله، كانوا شيعة لرسول الله وعترته الطاهرين، غذونا حبهم وموالاتهم، وعلمونا كيف نتمسك بهم، نسير على نهجهم ومنوالهم، نحضر مجالسهم، نزور مراقدهم. هذه فرحة حقيقة، نعمة في الدنيا والآخرة، لأن حبهم في الدنيا يسقل نفوسنا، يسقل قلوبنا، يصير الإنسان الموالي قلبه نظيف طاهر. قلما تجد واحد يبكي على الحسين، قلما تجد واحد يبكي على الحسين وعنده موبقات، عنده أعمال قبيحة ما يجمع بينها، لو صدرت منه أعمال ونافية للشرع يجي يستغفر منها، يتوب، يعني يعمل بمضمون ما ورد في القرآن الكريم. القرآن يقول له الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. خلص هو يجي نادم، بالفعل نادم ويستغفر. القرآن يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم هو غير معصوم، احنا ما ننتبه الى العصمه، يخطأ، يتجر قدمه، لكن يجي الى مجلس الحسين الحسينيه، يجي للمسجد، يندم، يتوب، يستغفر، ينظف باطنه، ينظف قلبه، عنده حلويه، عنده اخلاق عاليه، عنده نفس كريمه. هذول الشيعة آل محمد، ما نبالغ في القضية. وهل الطهارة في الذات في النفس إنما أتت من آبائنا وأمهاتنا؟ لازم نترحم عليهم، لازم نذكرهم بخير ونورث مثل ما ورثونا
نورث هذا الحب إلى أولادنا، أبنائنا، جرارينا، نفهمهم، نجذر في نفوسهم هذه المودة، نجذر في قلوبهم هذه المحبة، نعرفهم منو أهل البيت، ليش احنا نحبهم، ليش نبكي لهم، ليش نفرح بأفراحهم. يقول الرضا عليه الصلاة والسلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجلوا بماء ولايتنا، يفرحون بفرحنا ويحزنون لحزننا. اي والله يا ابن رسول الله، احنا نفرح في افراحكم. اليوم راحت طاغية ان شاء الله طريق زيارة الحسين مفتوح، هاي فرحة، احنا نفرح، كلنا نفرح، كلنا فرحون بهذا يعني هذا الامل الذي تحقق، هذه المنية التي تحققت. نسأل الله ان تستتب الامور، تستقر الاوضاع، وبالفعل الناس يروحون امنين. ولعلكم شفتوا ورأيتوا في القنوات الفضائية شلون الناس بالملايين، القنوات تقول بالآلاف بس وهو والله بالملايين، لأول مرة الناس بعد 35 سنة، بعد جيل وأكثر من جيل، اليوم انفتح لهم طريق الحسين، فيجي يبذل ماله وقته، اللي يطبخ، اللي يسوي شاي، حافي شاي راية مكتوب عليها يا حسين، متوجه إلى قبر أبي عبد الله يجدد العهد، فرحته أن يكون يوم الأربعين عند حرم الحسين قريب من الحسين. يقول لك: قبة يا ابن النبي منيرة، وداء حمل للمستجير مجيرة، فلما دهتنا في الملمات حيرة، بقبرك لنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمل نزيل قليل، ولكن من يحمل نزيل قليل. الشاعر هذا رضوان الله تعالى عليه شي يقول؟ يقول: سيدي انت اللي يتمسك فيك، اللي يدخل عليك، اللي يستجير بيك ما ترده، انت باب الكرم، انت منبع الكرم، لكن وحده عادي، وحده توسلت بك وانت ما قدرت تسوي لها شيء. يقول له، يخاطب الحسين، يقول له: حما يدخل، يعني الدخيل اللي يدخل عليك، اللي يستجير فيك، انت دخليل معروف، انت حماي الدخيل، حماي الدخل يا حسين، كل الوادي من يشهدون بره وبحر ومنكور، جنة وانس يعترفون، سيدي بس وحده يا ابو اليمه، العقل من عندها ظل منهون، شلون العظمه مسكينه سكينة عزيزته، ألقت بنفسها على صدرك تستغيث، ما قدرت أنت تسوي لها شيء، اجتمع عليها عدة من الأعراق وجروها عن صدر أبيها، إيه بس وحدة يقول يمن عقل من عندها ظل منهون، شلون العظمة تسكينه، سكت ولا قلت لحماي عزيزة قلبك وجدك، شلون الشمل يدناها تنوح وتنتحر يمه، وانت تسمع مجاها، ومن الخور لا تسبيك غير يكون تحمرها، تناديك الضعيف الصوت يا أخويا ويا بعد إسلام، بعد شكولة يا أخويا منك بحراتك، اي ويا عزتك بثيابك، يا أخويا منك بحراتك ويا عزتك بثيابك، يا أخويا غطى كل الفار
صعب المعجر صعبة. هي حسب عيد البن الخمام والزيارة المخرابة. قبل لا اشوفك بهالحياة يا ريت انعمت عيناي. عمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرك. اي واصحابك واهل بيتك ضحايا موزعة بكثرك. اي عساها تعكرت هالخاين ولا تاسد على صدرك. يا أولاد أسد على أعصى يا أبو يا برضاك برضاك يا رغم عليك يجر من زجر من زيدي.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العدل جل الأكرم يا الله. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اجعل عواقب أموننا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم ردنا في الدنيا إلى الحسين في خير وعافية. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين. البسهم ثوب العافية. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات دواب الفاتحة قبلها الصلوات.